بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بأي شيء يتحقق المغرب، وتوصل الشيخ المصنف حفظه الله إلى أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، ولكنه احتاط في النهاية بتأخير ذلك إلى ذهاب الحمرة المشرقية. والصحيح أنه نحتاج إلى تفسير لهذا الاحتياط، وبلا بأس بأن يحتاط الإنسان لكي لا يقع في مخالفة الأشهر فيؤخر هذه 12 دقيقة حتى تذهب الحمرة من المشرق، لكن نحتاج إلى توضيح لهذا الاحتياط. ويؤسفني أن أقول أن هذا الاحتياط على إطلاقه بدون التوضيح الآتي احتياطا في غير محله، نحتاج إلى توضيح، وهو التوضيح الذي يوضحه السيد الخوئي رحمة الله عليه ويفتي به، إن الاحتياط إذا كان بمعنى تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية فلا بأس، لكن إذا كان بمعنى اعتبار هذا الوقت من سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة من الأوقات التي تصح فيها صلاة الظهر والعصر فهذا خلاف الاحتياط جدا. فنحتاج أيها الأخوة إلى احتياط من جهتين، باعتبار مسألة ابتلائية أنا أتكلم فيها ولا مو موردنا، مو استدلالية الآن. احتياط من جهة تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية، واحتياط من جهة ثانية إن صلاة الظهر والعصر يجب أن تؤدى بغض النظر عن قضية الأفضليات كوقت إلى ما قبل سقوط القرص، يعني من يؤخر الصلاة ولو حقيقة ولو اضطرارا لا يصح أن يؤدي صلاة العصر ما بعد سقوط القرص أداء، على الأقل أن يؤديها بنية الأعم من الأداء والقضاء، لأن الروايات تتحدث بصراحة أن إذا غربت الشمس فقد دخل الوقتان وقت المغرب، وبالتالي بعد سقوط القرص هذا ليس وقتان لصلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر من الزوال إلى سقوط القرص، وهذه الفترة لا يصح أن تؤدي فيها شيئا من صلاة الظهر أو العصر. هؤلاء بعض الأخوة الذي يؤخرون ولو اضطرارا يفترض أن يحتاطوا أن هذه الفترة لا بد أن يحاول قدر الإمكان أن لا يتجاوز سقوط القرص، ولو تجاوز سقوط القرص فلعل النية لا يفترض أن تكون أداء أبدا. هذا ما أحببت أن أقوله. أقول مع الجزم، مع الجزم بأي من الرأيين لا مشكلة، كلامنا عن الاحتياط. الاحتياط ما معناه؟ الاحتياط يريد أن يأخذ بأحوط الأقوال، يعني يريد أن يحاول أن يجمع بين الروايات، الجمع بين الروايات مقتضى هذا. إذا أردنا، إذا جزمت بأن المغرب هو سقوط القرص بعد ماكو صلاة العصر بعد سقوط القرص قضاء مو أعم من نية الأداء، إذا جزمت بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية لا، صلاة العصر بعد سقوط القرص أداء. كلامي عن الاحتياط، عبارة الاحتياط عند الشيخ المصنف. أقول قال الأحوط لا، يعني شنو عبارة؟ وإن كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه، يعني شنو الاحتياط؟ تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. جيد، قلت هذا يريد يحاول هذا الرأي يحاول أن يلتزم يجمع بين الصراحة في روايات سقوط القرص وبين الروايات التي قد يفهم منها أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. قلت إذا أردت أن تحتاط مقتضى الاحتياط أن تحتاط من جهة، إذا جزمت بأي من الرأيين لا لا مشكلة. قال الفقرة رقم 5: وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب. متى ينتهي البداية؟ وقع الاختلاف أن البداية نعم فضلوا أكو مكان إذا فضلوا الأخوة فضلوا بداية المغرب هل هي سقوط القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية؟ قد مر الكلام. إنما نهاية المغرب، نهاية صلاة المغرب. متى؟ قال وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها إلى نصف الليل. حتى بعدين يجينا تحديد نصف الليل، إذا شيخ المصنف ما حدد احنا نحدده، شنو نصف الليل كيف يحدد يأتي ان شاء الله، يوجد رأيان بعدين افصل فيه ان شاء الله. وقيل الى غيبوبة الشفق، والمقصود بالشفق الحمرة المغربية. حينما يقال ذهاب الشفق يعني غياب الحمرة من المغرب، هذه الحمرة التي تحصل بعد غروب الشمس. والأول هو الوجيه، عبارة ما بها شيء بعدين نعلق عليه، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، طبعا بضميمة الروايات المفسرة أنه ما هو المراد من غسق الليل. هنا أرجو الانتباه، نحتاج للاستدلال بهذه الآية إلى أمرين. الأمر الأول أنه ما هو المراد من غسق الليل، والأمر الثاني نحتاج إلى توضيح كيف تخرج صلاة الظهر والعصر سأبين. أما بالنسبة إلى الأمر الأول هو أنه توجد روايات مرت تفسر غسق الليل بالانتصاف، منها رواية عن زرارة قال محمد ابن يعقوب، الرواية واردة في الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض الحديث الأول الجزء الرابع صفحة 10، محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه وعن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، أتكلمنا في سنة الرواية، وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة. هذه الرواية إما أن يعبر عنها صحيحة، وإن شئت فعبر عنها بحسنة من جهة إبراهيم ابن هاشم. إذا أخذنا الطريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، هذا طريق. الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد، هذا طريق. الطريق الثالث محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد. الطريق الاول فيه حسنه والطريق الثاني صحيحه، الطريق الثالث فيه مشكله من جهه محمد بن اسماعيل. قال سالت ابا جعفر عليه افضل الصلاه والسلام عما فرض الله عز وجل من الصلاه، فقال 5 صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 4 صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. هذه رواية تفسر غسق الليل. الآية ماذا قالت؟ قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إذن توجد 4 صلوات من الزوال إلى منتصف الليل، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. خرجت صلاة الظهر والعصر بالأدلة التي دلت أن وقت هاتين الصلاتين ينتهي بالغروب، فبقيت لدينا صلاة المغرب والعشاء. تبدأ إذن من المغرب بالأدلة السابقة، لكن النهاية الآية تشير إلى النهاية، النهاية هي منتصف الليل. هذا هو مقتضى الاستدلال. الاستدلال يقول الآية قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. جيد، غسق الليل وفق تفسير الرواية هو منتصف الليل. إذا لدي أربع صلوات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، تقام إلى منتصف الليل، النهاية منتصف الليل. خرج عن ذلك صلاة الظهر والعصر بالأدلة فإذ تنتهي عند غروب الشمس، فبقي صلاة الغروب وصلاة العشاء تنتهي عند منتصف الليل. نقرأ لا كلامنا في النهاية، ما مو في صلاة البداية، البداية دلت الأدلة الأخرى تصلي، كلامنا في انتهاء الصلاة. لا أقول هو استفاد من الآية من جهة المنتهى، أما البداية وين؟ البداية حددتها الأدلة الأخرى التي مرت. أتكلم عن المنتهى الاستدلال، وقع الاستدلال في نهاية المغرب. نقرأ العبارة ونشوف. وقد وقع الاختلاف في نهاية المغرب، فالمشهور أنها إلى نصف الليل، وقيل إلى غيبوبة الشفق، كتبوا الشفق الحمراء المغربية، الدال على جواز إيقاع الظهرين والمغربين إلى غسق الليل. ما نتكلم، ما ناظر إلى البداية، البداية نتكلم عنها في الفقرة السابقة، إلى غسق الليل، وهو انتصافه على ما في صحيحة زرارة. نعم خرج الظهران بالدليل الخاص حيث يلزم إيقاعهما قبل المغرب ويبقى الباقي مشمولا بالإطلاق. فإذا إلى، وتؤيد ذلك رواية عبيد ابن زرارة. لماذا تؤيد؟ لابد بها مشكلة، المفروض ويدل عندما يستخدم الفقيه عبارة ويؤيد ذلك إن هذا دليل فيه مشكلة. شوف الرواية، شنو الرواية هاي؟ وين رواية عبيد ابن زرارة؟ موجودة في وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24 جزء الرابع صفحة 181. أنا قاعد أعطيكم ترى الجزء والصفحة، استفيدوا من ذلك تسهيلا لكم. 181، وين كنتوا؟ وحبذ أيضا بالأثناء تراجعون طريقة معرفة الرواية من خلال نهايات الأبواب. هاي الأبواب اللي موجودة هنا نهاية كل جزء. الآن احنا عندنا الباب 16 من أبواب المواقيت، هذه أبواب أحداث الفراعنة، أنا تكلمت عنها في السنة الماضية. هنا أبواب المواقيت، شوفوا أبواب المواقيت، الباب 16 تحسب واحد إلى هذا 16، إلى 16 تطلع الصفحة منها 172، 16 172. بس يا حديث من 16 24، 172 بداية الباب، بداية الباب 172، هذا الباب 16، لكن لأنه الحديث 24 فالرواية موجودة في صفحة 181. هذه الرواية، قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد. دائما أحمد ابن محمد هنا هو أما البرقي وأما الأشعري، ويمكن التمييز أيضا بالراوي والمروي، سأتي إلى ذلك في رواية أخرى. والسنة والطريق إلى أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي صحيح، وإلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري صحيح كما هو المعروف، ولدي إشكال على ذلك، مر في السنة الماضية وسيأتيني، لدي إشكال على طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. اسم صدده الآن مو مصدد الآن، مو مهم عند الرواية، بعدين أتوقف عند هذا الموضوع. قال عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر عن القاسم مولى أبي أيوب. المشكلة في هذه الرواية من هذه الجهة، هذا لم يوثق، ولذلك قال الشيخ المصنف عبر وتؤيد ذلك عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا إن هذه قبل هذه، واضح بعد الرواية واضحة ما فيها مشكلة الرواية من ناحية الدلالة صريحة الرواية من جهة الدلالة لكن المشكلة فيها ضعيفة سندها يعني المغرب قبل العشر من جهة التفكير يعني اشتراط التفكير لكن يكفي الآية صريحة إلى غسق الليل إلى نصف الليل وبالتالي فالنهاية نهاية المغرب والعشاء إلى منتصف الليل أما الروايات المعارضة توجد روايات إن لدي آية تتكلم أن المنتهى منتصف الليل ولدي رواية لكنها ضعيفة السنة تتكلم أن المنتهى منتصف الليل ولدي روايات معارضة تتحدث أن نهاية الوقت سقوط الشفق يعني هو دليل لصاحب الرأي الثاني هذه الروايات هي التي استدل بها صاحب الرأي الثاني الذي قال إن الغروب ينتهي بسقوط الشفق ها؟ عندنا رأيين إيه؟ ينتهي وقت طبعا إذا ما نصلي طبعا الوقت ينتهي مثل ما مثل موثقة إسماعيل ابن جابر هذه الموثقة موجودة في الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 14 جزء الرابع صفحة 190 قال وعنه عن صفوان الرواية السابقة أيضا وعنه الرواية التي قبلها وعنه الرواية التي قبلها وبإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب رواية رقم 14 اللي هي بين يدي تقول وعنه رواية رقم 13 وعنه الرواية رقم 12 وعنه الرواية رقم 11 وبإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب إذن هذه الروايات ترجع وعن محمد ابن علي ابن محبوب إلى نهاية السند وطريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى محمد ابن علي ابن محبوب لنراجع طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن علي ابن محبوب في المشيخة في الجزء 30 فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب وفي الطريق مشكلة من هو صاحب المشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار لكن في الفهرس أنا ما جبت الفهرس وياي لا مشكلة في هذا الطريق نبني إن شاء الله في الروايات الأخرى ندقق نبني على صحة الطريق لا مشكلة منها عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله الرواية بالمصطلح الصحيح لا مشكلة فيها صحيحة ما عرفت لحد الآن ليش عبر عنها الشيخ المصنف بالموثقة إذا دققت ووصلت النتيجة أخبركم فيها ما عرفت من راجعت الأسانيد لقيت هالرواية لا مشكلة فيها من جهة السند التعبير بالموثقة لم أعرف وجهه قال سألت عن وقت المغرب عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وهي صريحة إذن أيها الأخوة لدي اطلاق قراني لدي ايه قرانيه تقول الى غسق الليل ولدي روايه تقول ضعيفه السند الى نصف غسق الليل المنتصف ولدي روايه ضعيفه السند تقول الى المنتصف ولدي روايه تقول الى الشفاء كيف يمكن أن يجمع بين ذلك؟ ماذا قال الشيخ الإسلام؟ أقرأ العبارة وبعدين أعلم. وأما الروايات المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بد من طرحها. اللي وقف مع هذه العبارة هنا حينما يراد الترجيح بالقرآن الكريم متى يصح أن نرجح رواية على أخرى من خلال الموافقة للقرآن الكريم؟ عندما توجد روايتان معتبرتان سندا واستقر التعارض بينهما، التعارض رأي الحجية، فنذهب إلى ما نأخذ بالرواية الموافقة للقرآن الكريم إن كان في القرآن ما يوافق. في مثل هذه الحالة لا توجد لدي رواية صحيحة السند، الرواية التي ذكرها رواية عبيد بن زرارة ضعيفة السند، لا تصلح لمعارضة هذه الرواية، فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بد من طرحها. ماذا تقصد مولاي شيخ المصنف؟ تقصد أن لدي حالة تعارض بين روايتين وتأخذ بالموافقة للقرآن الكريم؟ هذا ليس بصحيح. اللهم إلا إذا كان يقصد لا مو قضية التعارض، إن هذه الرواية معارضة للقرآن الكريم والقرآن الكريم مقدم عند التعارض. ليش؟ القرآن الكريم قتل. لا لا مو الثاني، الثاني لا تبول زين، تبول البناء. مرة أنت تقصد لديك رواية تقول منتصف الليل، لديك رواية تقول ذهاب الشفق أو سقوط الشفق، والرواية التي تقول بالنهاية منتصف الليل توافق القرآن، وترمي الرواية التي تقول بسقوط الشفق. هذا صحيح عند استقرار التعارض بين الروايتين وعندما تكون كلتا الروايتين حجة، وهنا رواية عبيد بن زرارة ضعيفة. فإذا لمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم هذا التعبير يعني أنك رجحت هذه الرواية على تلك ليس صحيح. وإذا كنت تقصد لا أصلا أنت غير ناظر إلى رواية عبيد بن زرارة، إنما تقول القرآن يقول منتصف الليل وهذه الآية الرواية تقول سقوط الشفق، والرواية لا تصلح أن تعارض القرآن الكريم، القرآن الكريم هو المقدم. هذا كلام صحيح جدا، لكن ما ينبغي أن تعبر فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم، مو لإطلاق، لصريح القرآن الكريم. مو مخصص، ها جيد، إذا مخصص ليش ما تطلع مخصص؟ إذا كانت العلاقة تاسين، إذا كانت العلاقة بين الرواية والآية أطلاق وتقييد، الرواية تخصص القرآن. لكن هنا تباين، ادعى البعض أن هذه تخصص القرآن. شنو تخصص القرآن؟ يقول منتصف وهي تقول سقوط الشمس، هو نفس التباين، وقتان متباينان، إلا بناء على ما مر من تفسير للمرزا النائيني في ذلك المورد قد يأتيه. التباين بين وصف القرآن وبين وصف الرواية، القرآن يقول منتصف الليل والرواية تقول سقوط الشفق، وهما متباينان. فيفترض أن تقول لصريح فلمخالفتها لصريح القرآن الكريم لا بد أن تطلق. ما تطلق لا أطلاق القرآن، هو هذا الكلام. هذا الكلام مبني على انه عندي اطلاق قراني وعندي روايتين متعارضه. احدى الروايتين توافق الاطلاق القراني. يا هل توافق الاطلاق القراني روايه عبيد بن زراره؟ قلت هذا غير صالح لانه روايه عبيد بن زراره ضعيفه. هذا صحيح. اما لو كانت روايه واحده تبون روايه واحده ويوجد اطلاق قراني، فاذا كانت الروايه حتى العلاقه علاقه المطلق بالمقيد تقيد الاطلاق القراني. واضح وهذه هاي الروايه ليست من ذلك والايه ليست من ذلك. ليش؟ لانه مو اطلاق وتقييد. العلاقه بين منتصف الليل وسقوط الشفق ليست علاقه اطلاق وتقييد، فحينئذ ليس الا التباين، وناخذ بالصراحه القرانيه. وبالتالي لا لا هذه علاقة اطلاق وتقييد. الآية مطلقة ما حددت، ما قالت منتصف، قالت منا إلى هنا وما حددت متى ينتهي وقت الظهر، ما تكلمت الآية.
اجت حددت،
اجت حددت
نفس الحالة بالنسبة للمغرب لم تحدد الآية، ولكن هذا الرواية حددت
حدج جاي جاي كلمة بسمة. اللهم إلا أن يقال إنه منتصف الليل وقت لنهاية الصلوات والرواية تتحدث عن خصوص المغرب، خصوص صلاة المغرب، هذا من جهة المنتهى يمكن قبول ذلك. خصوص صلاة المغرب مو الصلاتين، يعني الآيات تكلمت نهاية وقت كل الصلوات إلى منتصف الليل، وهذه الرواية تصلح أن تكون مخصصة لخصوص صلاة المغرب، كما خصصنا الآية القرآنية بأن وقت صلاتي الظهر والعصر يصلح أن ينتهي بغروب الشمس. يمكن أن يقال ذلك، لكن توجد إشكالات ليس بصددها. الآن أكتفي بهذا المقدار حتى ما توسع. جاي لكن السيد الخوي رحمة الله عليه وجملة من الفقهاء قالوا إن الجمع بين الآيات، بين الآية وبين هذه الروايات التي تكلمت عن سقوط الشفق، هذه تجمع بالطريقة التالية: إن منتهى وقت المغرب هو منتصف الليل، لكن الأفضل أن يقع قبل سقوط الشفق، هذا وقت أفضلية وليس وقت منتهى. هذا اللي أراد أن نتكلم فيه. لنقرأ. قال: أما الروايات المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بد من طرحها، على إن الفترة ما بين الغروب، هذا شيء ثاني، دليل ثاني، وزوال الشفق قصيرة، فلو فرض يعني قلنا بأن هاي الآية الرواية مخصصة ولا تدل على الأفضلية، فلو فرض انحصار الوقت بها بهذه الفترة القليلة، لن مسألة عامة البلوى كلائية، لن تشر وذاع وكثرت عنه الأسئلة. هذه قرينة على الرد على ان هذه الرواية تصلح لتقييد الآية، بل توجد قرائن اخرى. ما هي؟ توجد رواية في الجزء الرابع صفحة 196 باب 19 حديث 12 196، يعني هاي القرينة التي ذكرها الشيخ المصنف أردعبتها بقرينة روايات، فتكون روايات سقوط الشفق تدل على الأفضلية وليس تستقيم للقرآن. هذه القرينة قرينة أن المسألة ابتلائية وعامة البلوى، ولو كانت لن تشرت وكثر السؤال عنها. توجد روايات أخرى تدل على أن هذه التحديدات للأفضلية، وإلا فالمنتهى هو انتصاف الليل كما عبرت الآية، جزء الرابع صفحة 196. قال وعنه يعني عن أحمد ابن محمد، يعني بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار. هذا الحديث رقم 12 جزء الرابع صفحة 196. عن عمار عن أبي عبد الله، رواية موثقة لورود جملة من الفطحية فيها، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال لا بأس، إن كان صائما أفطر ثم صلى، وإن كانت له حاجة قضاءها ثم صلى. صحيح، بينما ذهب الحمرة من المغرب فترة قليلة جدا، ما تكفي هذا الوقت. بعد رواية أيضا في نفس الجزء صفحة 195 الباب 19 حديث 9 عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وكنا عنده لم يصلي المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود. تعرفون بعد فعل الإمام، الإمام لا يترك الواجب، مستحيل يترك الواجب. واضح لكم الفكرة؟ فمعناه هو في سعة إلى أن ظهرت النجوم، يعني سقط الشفق، يعني خرج الوقت. لو كان سقوط الشفق هو نهاية وقت المغرب، هذه قراءة تدل على أن روايات سقوط الشفق إنما هي للأفضلية، وإلا فالمنتهى هو منتصف الليل. ممكن في بعض الأحيان لا مشكلة، يجوز لكي يعلم الأمة الساعة، مو دائما. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل أحيانا لكي تكون الأمة في ساعة، لكي يدل على الجواب. الإمام يفعل أحيانا الجائز حتى لا يفهم الأمة، تفهم الأمة أن هذا فيه إشكال. أحيانا يترك المستحبات حتى لا يفهم أن هذا هو واجب. إصرار الإمام على المستحبات، إصرار الإمام على الأفضل قد يوهم الأمة. فعل وعليه فالوقت يمتد إلى نصف الليل، بل للمضطر يمتد إلى الفجر، مع أن المسألة المفروض تجي ما ذكرها الشيخ المصنف، راح تجي ما نحتاج نذكرها، نذكرها تبع الله. يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، موجودة في وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3 الجزء الرابع صفحة 288. هذه الرواية الحديث 3 قال وعنه عن حماد بن عيسى. نرجع لقبلها وعنه نرجع لقبلها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. رقم 2 وعنه، يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد. رقم 3 وعنه، يعني عن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. والطريق صحيح، تكلمنا أمس عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما. لا مشكلة. وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. أي قرينة تفوته يعني معناه فليصلهما يعني صلاة أدائية كانت. هذا بالنسبة إلى المضطر. ولا يبعد كون النسيان مثالا لمطلق المعذور، مو فقط النسيان، ناسي معذور يعني أي عذر محذور. ست، المعروف أن بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب. هنا هم نرجع بالأول إلى ذاك الخلاف، هل إن يوجد وقت مختص للمغرب ووقت مختص للعشاء أم لا؟ لو فقط اشتراط الترتيب نفس الكلام، هل الوقت هذا بعد المغرب بمقدار 3 ركعات بعد سقوط القرص او بعد ذهاب الحمرة المشرقية يختص بالمغرب ام لا؟ يجوز ان تصلي فيه العشاء، غاية الامر عدم الجواز من جهة وجوب الترتيب، فلو اخلى الانسان بالترتيب غفلة ونسيانا لا مشكلة. يعود نفس الخلاف السابق من هذه الجهة، نفس الخلاف السابق. اما ان البداية ما هي بداية صلاة العشاء، هذا الكلام يعود سواء بمسألة الاختصاص نفسه يعود. المعروف ان بداية صلاة العشاء بعد صلاة المغرب. الحقيقة بناء على ما بنيناه وبناه الشيخ المصنف، مو ما بعد صلاة المغرب، بعد المغرب غاية هذا الوقت الذي للمغرب بالاشتراط الترتيب تقع فيه المغرب. يعني العبارة الأداء أن بداية صلاة العشاء بعد سقوط القرص أو بعد ذهاب الحمرة المشرقية وقيل عند السقوط الشفاء، لأنه المصنف بنى على عدم الاختصاص، بنى فقط على شرطية الترتيب وهي في حالة الغفلة والنسيان لا مشكلة فيها لقاعدة لا تعاد. مرحبا. طيب، المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب وقيل عند سقوط الشفق، والاول هو الوجيه. هل صلاة العشاء تبدأ بوقت المغرب لولا بعد سقوط الشفق؟ يعني هذه من المغرب الى سقوط الشفق وقت خاص للمغرب، هذا هو السؤال. هل تبدأ صلاة العشاء من المغرب بعد الانتهاء من صلاة المغرب، ام تبدأ بعد سقوط الشفق، بحيث لو ان الانسان صلى المغرب لا يجوز له ان يصلي العشاء بعدها ما دام الشفق لم يسقط، لأن يعني يصلي صلاة العشاء حينئذ قبل وقتها لا بد من سقوط الشفق. المعروف المشهور هو أنه لا تبدأ صلاة العشاء بحصول بتحقق المغرب وليس بسقوط الشفق. قال والأول هو الوجيه لإطلاق آية الغسق. شنو الإطلاق آية الغسق؟ شنو الآية؟ قالت الآية وياي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. شلون أستفيد من الآية أنه بداية صلاة العشاء من المغرب؟ وين الآية تتكلم عن بداية؟ شخرج أخرج الظهرين، قال الظهرين يؤديان قبل الغروب. وين بعد استفيد من الآية أنه البداية من الغروب؟ انتهت من البداية. لحظة شو أنت ترى الآية تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. خرج من عندهم صلاة الظهر والعصر لابد أن يؤديها قبل المغرب. جيد، وين أكو بعد عندي دلالة في الآية على أن صلاة العشاء مو صلاة المغرب، صلاة العشاء تبدأ من المغرب. عندنا بعدين آيتين صلاتين، صلاة مغرب وصلاة عشاء، ينتهي منتصف الليل. بداية من وين؟ وين وقتها من الغسق؟
الدليل الذي يدل على ان بداية صلاة المغرب هو اللي هو سقوط الغسق او ذهاب الحمراء، وضميمة التغفير بان الفتحة
تأتي. لا لا مو دليل، انا الآية عن اتكلم الآية، هو قال لي اطلاق الآية وياي ما عليه بالضمائم، جاي لك الضمائم. الآية ماذا؟ وقت المشترك، وقت المشترك متى يبدأ؟ شنو؟ يعني ماكو احتمال انه صلاة الظهر والعصر تنتهي عند المغرب بالأدلة. جيد، تنتهي، وصلاة المغرب والعشاء تنتهي عند منتصف الليل، اما البداية فغير ملحوظة، غير ملحوظة بداية المغرب والعشاء في الآية، بداية الظهر والعصر ملحوظة بالدلوك، اما بداية المغرب والعشاء غير ملحوظة في الآية اصلا. ما في تداخل، ليش ما في تداخل بين الظهر والعصر؟
التغاء وقت ايه؟ العصر
ايه؟
العصر اللي
موجود
بعد
القضاء
لازم هذا الكلام
تبدأ بداية صلاة المغرب. وينك لازم تنتهي صلاة الظهر والعصر عند المغرب وتبدأ صلاة المغرب والعشاء قبل ساعة؟
إذا بداية صلاة المغرب لازم،
وين بدايتها؟ وين ليش لازم؟ منين اللي لازم استفدناه؟ ليش الآية؟ الآية صلاة المغرب والعشاء، بس محن صلاة المغرب والعشاء ستبدأ قبل المغرب بساعة. شو المشكلة؟ فليكن فليكن. ليش ماشي؟
سؤال عن صلاة العصر.
شو المشكلة بالآية؟ ما في مشكلة. خلينا نعطي القرينة. من معونة القرينة، خلينا نشوف القرينة شنو؟ هذا هو كلامه.
الآية ذكرت أن أوقات الصلاة الرباعية تبدأ من دلوك من زوال
من الزوال لمنتصف الليل، ما تكلمت عن بداية صلاة الظهر والعصر وتكلمت عن نهاية صلاة المغرب والعشاء. الآيات الآية لم تتكلم عن نهاية العصر والظهر، استفدنا النهاية من الروايات، وبدايات المغرب والعشاء لابد أن نستفيد من الروايات. الآية ما تكلمت عن نهاية صلاة الظهر والعصر، استفدناها من الروايات، وما تكلمت عن بداية المغرب والعشاء، لابد أن نستفيد من الروايات. طبعاً عن كلامي جاي أريد أوضح، مو أريد أشكل على المصنف، أريد أوضح شنو أستثير الأذهان حتى أوضح شنو إطلاق الآية الوحدة. قال والأول هو الوجيه لإطلاق آية الغسق ولعدة روايات. الحقيقة الشيخ المصنف ترك توضيح قرينة الأخذ بهذا الإطلاق، القرينة تركنا هاي العبارة هواية مهمة وملغزة. القرينة أنه توجد رواية عبيد ابن زرارة غير رواية زرارة التي فسرت الدلوك بالزوال وفسرت غسق الليل بالانتصار. هذه آية تحتاج إلى قرينة أخرى تفسر بداية صلاة العشاء حتى نستفيد منها. شنو هي الرواية؟ الرواية هي في الوسائل أبواب المواقيت الباب 10 الحديث الرابع الجزء الرابع صفحة 157. قال وبإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الشيخ الطوسي رحمه الله عليه باسناد عن احمد بن محمد بن عيسى، قلت لكم الرجاليون يصححون هذا الاسناد، لكن لي عليه ملاحظه بس هاي ما اخذ من وقتكم بس هاي القرينه حتى نتكلم في الروايات بعدين. عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الضحاك ابن زيد، هذا مره يقال عنه الضحاك ابن زيد او الضحاك ابن يزيد، وفيه مشكله لم يوثق. عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله افترض 4 صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه هي الرواية التي يصح أن تكون قرينة لتفسير الآية لكي نستفيد منها أن بداية صلاة العشاء هو الغروب، لكن المشكلة أن هذه الرواية ضعيفة سندا، فالاستدلال بإطلاق الآية أظن أنه ليس في محله، إنما توجد روايات تأتي والحمد لله رب العالمين. Thank you.